ليس أجمل من أن نأخذ بعض الوقت للتأمل في حق كلمة الله. لقد اعتدنا أن نجتمع من حول الإنجيل في هذا الوقت من كل يوم تقريبا، فيليتك إن كانت هذه أول مرة تلتقي فيها معنا، أقول يا ليتك تسجل هذا الموعد في ذاكرتك وتأتي مستعدا ومنفتحا على كلمة الله. لقد وصلنا في دراستنا لسفر أعمال الرسل إلى الفصل 26 منه، وهو الفصل الثاني قبل الأخير، وهكذا فنحن مقبلون معا على المشاهد الأخيرة من سيرة رسول الجهاد رسول المسيح بولس، وهي تخبئ لنا عبرا تفيدنا كثيرا. لقد استمعنا نحن الذين تتبعنا بالتدريج سفر أعمال الرسل، لقد استمعنا لا بل عشنا أكثر من مرة قصة الرسول بولس عندما تقابل مع المسيح على طريق دمشق. عرفناه أولا باسم شاول الطرسوسي حين ترأس عصابة اضطهاد المؤمنين بالمسيح. شاهدناه يقف لتشجيع الذين أعدموا شهيد المسيحية الأول استيفانوس رميا بالحجارة، وتعرفنا إليه يزرع الرعب والفزع في قلوب المؤمنين الأبرياء فيهجرهم من بيوتهم ومدنهم، لا بل يسجنهم ويقتلهم. ولكن بعد إيمانه بالمسيح إذا به يقع هو فريسة لمكائد اليهود، عندما كان من جانبهم جعلوه لهم رئيسا لغيرته وتعصبه الأعمى، أحبوه فتبعوه. ولكن حين انفتح قلبه لرسالة الإنجيل عادوا وطلبوا رأسه. وقصة بولس هي قصة آخرين كثيرين ممن اجتازوا اختباره، بل ربما أنت مستمعي واحد منهم، إذ أيام كنت تعيش على هواك تسير الكذاب والشتام والسارق، كنت مقبولا ومحبوبا، وأما اليوم وبعد أن تبعت المسيح فتبت عن خطاياك وطرقك القديمة، فضاقت قلوبهم بك فرفضوك ونبذوك. أرجو أن تتشجع إذ ترى مثال بولس الذي عانى من الاضطهاد ما لم يعانيه غيره مثله، هو الذي بدوره أيضا دعانا حتى ننظر إلى رئيس الإيمان ومكمله شخص المسيح، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. لذا نحن مدعوون أن نتفكر في الذي احتمل في الخطاط مقاومة لنفسه مثل هذه، لئلا نكل ونخور في نفوسنا. كما وعدتك في الحلقة السابقة، فسنتأمل اليوم في دفاع بولس أمام الملك أغريباس، الذي لم يكن في واقع الأمر دفاعا بل كان بشارة الإنجيل لهذا الملك. أرجو مستمعي أن تطيل أناتك علينا وأن تسمع إلى كلمات الرسول بولس بالكامل وتنتبه إليها جيدا، فهي شاملة وتفسر نفسها بنفسها. من الفصل 26 من أعمال الرسل، أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من العدد الرابع وحتى 23، بعد ذلك لي ملاحظات قليلة ومختصرة أشاركك بها، تفضلي.
فسيرتي منذ حداثتي التي من البداءة كانت بين أمتي في أورشليم يعرفها جميع اليهود، عالمين بي من الأول إن أرادوا أن يشهدوا أني حسب مذهب عبادتنا الأضيق عشت فريسياً، والآن أنا واقف أحاكم على رجاء الوعد الذي صار من الله لآبائنا، الذي أسباطنا الاثنى عشر يرجون نواله عابدين بالجهد ليلا ونهارا. فمن أجل هذا الرجاء أنا أحاكم من اليهود أيها الملك أغريباس. لماذا يعد عندكم أمرا لا يصدق إن أقام الله أمواتا؟ فأنا ارتأيت في نفسي أنه ينبغي أن أصنع أمورا كثيرة مضادة لإسم يسوع الناصري، وفعلت ذلك أيضا في أورشليم، فحبست في سجون كثيرين من القديسين آخذا السلطان من قبل رؤساء الكهنة، ولما كانوا يقتلون ألقيت قرعة بذلك، وفي كل المجامع كنت أعاقبهم مرارا كثيرة وأضطرهم إلى التجديف، وإذا أفرط حنقي عليهم كنت أطردهم إلى المدن التي في الخارج. ولما كنت ذاهبا في ذلك إلى دمشق بسلطان ووصية من رؤساء الكهنة، رأيت في نصف النهار في الطريق أيها الملك نورا من السماء أفضل من لمعان الشمس قد أبرق حولي وحول الذاهبين معي. فلما سقطنا جميعنا على الأرض سمعت صوتا يكلمني ويقول باللغة العبرانية: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخس. فقلت أنا: من أنت يا سيد؟ فقال: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، ولكن قم وقف على رجليك، لأني لهذا ظهرت لك لأنتخبك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به، موقدا إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم، لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله، حتى ينالوا بالإيمان بي غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. من ثم أيها الملك أغرباس، لم أكن معاندا للرؤية السماوية، بل أخبرت أولا الذين في دمشق وفي أورشليم حتى جميع كورة اليهودية، ثم الأمم أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله عاملين أعمالا تليق بالتوبة. من أجل ذلك أمسكني اليهود في الهيكل وشرعوا في قتلي، فإذ حصلت على معونة من الله بقيت إلى هذا اليوم شاهدا للصغير والكبير، وأنا لا أقول شيئا غير ما تكلم الأنبياء وموسى أنه عتيد أن يكون: إن يؤلم المسيح يكن هو أول قيامة الأموات، مزمعا أن ينادي بنور للشعب وللأمم.
أكثر ما يلفت انتباهي في قراءة اليوم، لا بل في الرسول بولس، هو تكراره المتواصل لما حدث على طريق دمشق،
وستنصب ملاحظاتي الآن على هذا الموضوع بالذات، إذ نستنتج من ذلك الأهمية القصوى التي يضعها بولس على هذا الحدث في حياته. مقابلة المسيح له على طريق دمشق كانت مفترق الطرق الخطير الذي بقي حيا في ذاكرته، والذي ترك ختمه الواضح على عقيدته وسلوكه. شاول لم يبقى شاول بعد تلك المقابلة. لو سألت شاول عن تاريخه قبل هذه المقابلة لأخبرك عن غيرته وتعصبه لدينه، لأخبرك عن رغبته في القضاء على المسيحية، هذا الدين الجديد أو الطريق الجديد الذي جاء يزعزع أركان اليهودية. أما الآن فأصبحت ملاقات المسيح أبرز ما يحتل حياته وفكره، وهذا الحدث يعتبر ثاني أهم حدث في السفر بعد الآية المفتاحية، وهي الثامنة من الفصل الأول، والتي تختص بوعد المسيح لرسله بالشهادة له في كل مكان. وكان من برنامج الله أن يبرز دور هذا الرجل، حتى أنه أصبح الشخصية المسيحية الأولى بعد الرب يسوع المسيح. وسفر أعمال الرسل بدءا من تجدد شاول وحتى آخر أصحاحاته يدور معظمه حول نشاطات هذا الخادم الغيور، وغيرته لم تتغير، إنما تصححت اتجاهها. وخسرت الزعامة اليهودية في تحوله إلى المسيحية واحدا من أبرز عناصر المقاومة عندها، فحججه في الإقناع بأن يسوع هو المسيح لم يقدر اليهود أن يقاوموها، ولا استطاعوا أن يحتووها أيضا. وهكذا إذا بالرجل الذي يصل دمشق يتحول من أسد زائر إلى حمل وديع يقتاد بيده، حرفيا يقتاد بيده. لقد تم فيه قول الكتاب المقدس: فوق العالي عاليا والأعلى فوقهما. لقد أصابه نور المسيح بالعمى حتى يعيد البصيرة لذهنه. بعد عدة سنوات وفي رسالته إلى أهل فيليبي كتب بولس عن حادثة تجديده وقال: لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح. ثورة عارمة تلك التي حدثت في حياة الرسول. كان متمسكا بديانة، ولكنه عندما تقابل مع المسيح تخلص من الديانة وحصل على الحياة، حصل على المسيح، وأصبح المسيح الذي كان موضوع كراهيته الشديدة أصبح أروع شخص في حياته، يعرفه عن كثب ويعبده ويخدمه ويكرس حياته له، بل ويموت من أجله. ثم أن بولس عرف اختيار الله له ليكون خادما وشاهدا له أثناء هذه المقابلة، فهو ليس من اختيار بشري، وإن كان اليهود فيما مضى قد اختاروه زعيم عصابة قتل لغيرته، إلا أن الذي اختاره لخدمة الإنجيل لم تكن الكنيسة بل الله بالذات. وهذا يتأكد لنا أيضا حين كلم روح الرب كنيسة أنطاكية قائلا: أفرزوا لي برنابا وشاول للخدمة. هذا ما كان ينتظره شاول، لقد كان مشحونا إن صح التعبير بروح الله، ممتلئا حكمة، وكان فقط يتوقع الفرصة المناسبة لكي ينتقل من قرية إلى أخرى، من مدينة ومقاطعة إلى أخرى، ويخبر عن المسيح الذي مات وقام وظهر له. كان من شبه المستحيل ربط لسانه. الملاحظة الثالثة هي أن الموضوع الذي يدور فلك حياة بولس حوله هو المسيح، فالصوت الذي كلمه على طريق دمشق كان صوته، والذي دعاه لخدمته كان المسيح، والذي يعلنه بولس أنه مات وقام من الموت هو المسيح أيضا. أكتفي بهذه الملاحظات حول حادثة تجديد بولس مستمعي، لأنبر وأشدد أول كل شيء وأهمس في أذنك: أنت الذي تسمي نفسك مؤمنا تحب الله. هل أنت تشعر بهذا الدافع القوي أن تخبر الآخرين عن كيف قابلت المسيح؟ هل أنت ممتلئ من روح الله تنتظر الفرصة لكي تملأ الأرض بشارة وأخبارا سارة؟ أنا أعلم أنه لم يظهر لك كما ظهر لبولس، ولكنك ربما قابلته في كلمته عندما أسمعك صوته، أو ربما كلمك في أثناء مرض أو ظرف آخر، ومن ذلك اليوم لم تبقى أنت أنت، بل تغيرت حياتك هذه أمام السامعين. ولا تنس أيضا أن يكون موضوع حديثك ليس شخصك، بل المسيح الذي فداك وافتداك. حساب الخسائر والأرباح ليس مهمتك، ليس لك أن تضمن من سيقبل رسالة المسيح على فمك أو من سيرفضها، مسؤوليتك أن تكون أمينا في نقل البشارة. يا ليتك تبدأ منذ الآن تخبر ولا تفشل، تخبر ولا تخجل، تخبر ولا تبخل بمحبة الله التي ظهرت في صليب المسيح. ابدأ من حيث أنت، من بيتك وأقربائك ومعارفك. أصلي أن يملأ الله قلبك بروحه وفمك بكلمته، فتتكلم ولا تستحي. ويمكنك أن ترى مستمعي من خلال العدد 23 من فصل تأملنا 26 من أعمال الرسل، يمكنك أن ترى أن بولس قدم رسالة الإنجيل لهذا الرجل أغريباس: إن يؤلم المسيح يكن هو أول قيامة الأموات، مزمعا أن ينادي بنور للشعب وللأمم. أعود هنا لأشدد على أن المسيحية تختلف عن كل الأديان، ولا يمكن حتى بالمعنى السائد تسميتها دينا، فالمسيحية علاقة شخصية محورها المسيح، وعمادها فداؤه فوق الصليب، وأبعادها وغرضها رفع راية الصليب ونشر تعاليم المسيح في كل مكان. قد نجد تعاليما مشابهة لتعاليمها، أو وصايا قريبة من وصاياها، ولكن يخطئ كل من يظن أن أي دين آخر قد يحتوي المسيحية، إذ حتى وصاياها وأحكامها تأخذ معانيها وأبعادها من الشخصية الوحيدة ومحورها، وأعني المسيح يسوع الرب. ومما لا شك فيه أن من يقبل ويؤمن بالمسيح ربا سيرفض أن تكون أي ديانة أخرى ظلا له، فالمسيح لا يرضى أن يشارك مجده مع آخر. فهل عرفت المسيح مخلصا وقبلته ربا على حياتك؟ نتابع القراءة الآن من الفصل 26 من أعمال الرسل من الآية 24 وحتى 29.
بينما هو يحتج بهذا قال فستوس بصوت عظيم: أنت تهذي يا بولس، الكتب الكثيرة تحولك إلى الهذيان. فقال: لست أهذي أيها العزيز فستوس، بل أنطق بكلمات الصدق والصحو، لأنه من جهة هذه الأمور عالم الملك الذي أكلمه جهارا، إذ أنا لست أصدق أن يخفى عليه شيء من ذلك، لأن هذا لم يفعل في زاوية. أتؤمن أيها الملك أغرباس بالأنبياء؟ أنا أعلم أنك تؤمن. فقال أغرباس لبولس: بقليلا تقنعني أن أصير مسيحيا. فقال بولس: كنت أصلي إلى الله أنه بقليل وبكثير ليس أنت فقط، بل أيضا جميع الذين يسمعونني اليوم يصيرون هكذا كما أنا ما خلا هذه القيود.
يبدو أن بولس وللأسف يقاطع عندما شرع يحكي برسالة الإنجيل، ومع ذلك فيمكننا أن نلحظ لباقة الرسول في الرد على الوالي. كان هادئا ولا يمت بأي صلة للهذيان أو التعصب الأعمى. ولاحظ ماذا يفعل: يعود للملك أغريباس ويوجه له سؤالا: أتؤمن أيها الملك أغريباس بالأنبياء؟ ويجيب بولس نفسه على السؤال: أنا أعلم أنك تؤمن. صديقي، قد يؤمن المرء بالحقائق عقليا، ولكن إن لم تحدث هذه الحقائق تغييرا في القلب فما نفعها؟ وأجاب أغريباس جوابه المشهور: بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا. بقليل أيها الملك؟ وهل يوجد ما يسمى بمسيحي بقليل؟ كلا، هذا غير موجود في قاموس الله. فإما أن تكون مسيحيا ماء بالماء، مخلصا بدم الفادي، وتعيش للرب كل حياتك أو لا تكون أبدا. إما أن تؤمن بالمسيح من أجل خلاصك أو لا تؤمن، لا يوجد حل وسط، ولا يوجد بقليل أو تقريبا. ويجيبه بولس: كنت أصلي إلى الله أنه بقليل وبكثير ليس أنت فقط، بل أيضا جميع الذين يسمعونني اليوم يصيرون هكذا كما أنا ما خلى هذه القيود. عبر بولس عن شوقه بأن يأتي الجميع إلى معرفة المسيح المخلصة، تمنى لهم أن يحصلوا على علاقة بالمسيح ولا يحصلوا على قيود مثله. نعم، هذا هو الفريسي الذي كان يضطهد ويوثق ويجرجر ويسجن ويقيد، ها هو لا يتمنى القيود لسامعيه بل المسيح. لا يسعنا كما سبق وذكرت إلا أن نندهش من التغير العجيب الذي حصل لشاول، ولا تفسير لذلك إلا أن المسيح حي.
نعم أخي وصديقي، المسيح حي، وهو حي اليوم. هل عرفت هذا المسيح الحي وسمحت له أن يجري فيك التغيير العجيب الذي أجراه في حياة بولس؟ أرجو ذلك، ولإلهنا الصالح كل مجد وكرامة وفخار من الآن وإلى الأبد. آمين.